أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم.
صب العذاب على من سب الأصحاب.
جمهور العلماء ذهب إلى أنه من سب الصحابة أو لعنهم يكون كافرا مرتدا، وأجمع العلماء إجماع أن من اتهم الصحابة بالكفر أو بالنفاق أو طعن في عدالته أو في دينهم يكون كافرا مرتدا، مرق من ملة المسلمين وخرج من ملة الإسلام. لماذا؟ لأن الذي يطعن في الصحابة يطعن في الدين كله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، القسم السادس من أقسام الماء النجس. والماء النجس تقدم ذكر بعض الكلام عليه، وهناك إجماعات في مسألة الماء النجس، وهو أن الماء قليله وكثيره إذا وقع فيه نجاسة فغيرت إحدى صفاته طعمه أو لونه أو ريحه ينجس بذلك. وهذا الإجماع حكاه كثير من أهل العلم، حكاه الإمام النووي، وحكاه الإمام الشوكاني، حكاه الحافظ، وحكاه غيرهم من أهل العلم أن الماء ينجس بذلك، وحكاه ابن المنذر. فالإجماعات في ذلك أن الماء إذا تغير بالنجاسة ينجس قليله وكثيره. كذلك هناك إجماع في المسألة، وهو أن الماء إذا كان كثيرا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فإنه يكون طاهرا. ولكن خلاف عند العلماء حكم أو قدر الماء الكثير، هل يحد بالقلتين أو يحد بأقل من القلتين أو بأكثر من القلتين. لكن على الخلاف في هذا التحديد، إلا أنهم أجمعوا على أن الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره فإنه يكون طاهرا. أما الماء إذا كان دون القلتين ووقعت فيه نجاسة ولم تغيره فخلاف كبير بين أهل العلم. ذكرنا قبل ذلك هذا الكلام، وكثير من أهل العلم قال بأنه يكون أيضا هذا الماء طهور، وهو محكي عن شيخ الإسلام ابن تيمية، عن تلميذه ابن القيم، ورجح الشيخ ابن عثيمين، وهي الرواية الصحيحة الثابتة عن الإمام مالك. فذلك كثير من أهل العلم قالوا بهذا المذهب فيقولون بهذا القول، وهي رواية عن الشافعي ورواية عن أحمد، كلهم يقولون بهذا. القول الثاني في هذه المسألة أن الماء إذا كان دون القلتين وقع في نجاسة فإنه ينجس وإن لم يتغير، وهو رواية الشافعي ورواية لأحمد في هذا الباب يقولون بذلك. فالمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وإن كان الصحيح هو القول الأول أن الماء يكون طهورا. هل هناك تعارض بين الحديثين، حديث القلتين وحديث بئر بضاعة؟ أي قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. الصحيح أنه لا تعارض بين الحديثين، لا تعارض بين الحديثين، وأن قوله أن قوله عليه الصلاة والسلام إذا بلغ الماء قلتين خرج مخرج الغالب، يعني غالبا أن الماء إذا بلغ هذا القدر الكبير يكون لا يظهر فيه لنجاسة أثر، ويكون الماء كثير فلا يظهر منه أثر النجاسة، ولكن إن ظهر تغير فينجس بالإجماع. ولكن معنى الكلام أنه غالبا إذا بلغ هذا الحد يكون الماء طهورا ولا يتغير. ولكن قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا الحديث على عمومه أن الماء لا يتنجس قليله ولا كثيره، لكن نقلنا الإجماع، وأن الإجماع في هذه المسألة أنه إن تغير ينجس، عند ذلك يقول الماء قليله وكثيره لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير. إذا رجعنا إلى المسألة وقلنا أن الماء قليله وكثيره لا يحكم بنجاسته إلا إذا تغير، ولكن القول الثاني وهو اللعن الشافعي واللعن أحمد وبيقول بعض أهل العلم أن الحديث قلتين له مفهوم مخالف. ما معنى مفهوم مخالف؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخلص، أي بمفهوم المخالفة أي أن ما دون القلتين ينجس وإن لم يتغير، أي أن الماء إذا كان القلتين ووقعت فيه نجاسة فإنه إذا تغير نجس بالإجماع، إذا كان دون القلتين ولم يتغير في هذه المسألة فقالوا بمفهوم المخالفة أن فوق القلتين لا ينجس، إذن دون القلتين ينجس وإن لم يتغير. هذه المسألة أولا تفرعت عليها مسائل كثيرة عند أهل العلم، وأولا اختلف في صحة حديث بإربوباع بين مصحح ومضاعف، ولذلك لم يأخذ به الأحناف على أساس أنه ضعيف، واختلفوا في حد القلتين عند الأحناف بين قول محمد بن الحسن أنهما كان حده 10 أصبع في 10 أصبع، وبين أن يكون حد الماء الكثير إذا تحرك أحد طرفيه لم يتحرك الطرف الآخر، وعند ذلك بنوا ذلك على أن الحديث ضعيف. وإن كان إمام الحنفية في الحديث الإمام أبو جعفر الطحاوي وهو إمامهم في الحديث قال بأن الحديث صحيح وصححه، لكنه أيضا ترك العمل به لأنه رأى أن هناك تعارض في بعض الروايات، إذا بلغ الماء قلتين وإذا بلغ الماء 3 هلال، فعند ذلك ترك العمل به، وهو قد قال بصحته ثم قال أنه هناك اضطراب بين قلتين و3 هلال. ولكن الصحيح أن الحديث صحيح، ورد على أبي جعفر الإمام النووي فقال قال الإمام النووي وقد سلم أبو جعفر الطحاوي إمام أصحاب أبي حنيفة بالحديث والذاب عنهم صحة هذا الحديث، لكنه دفعه واعتذر عنه بما ليس بدافع، يعني رد الحديث بما لا ينبغي، فقال بما ليس بدافع ولا عذر، فقال وهو حديث صحيح لكن تركناه لأنه روي قلتين أو 3 ولأننا لا نعلم قدر القلتين. فأجاب أصحابنا هذا كلام النووي بأن الرواية الصحيحة المعروفة المشهورة قلتين، ورواية الشك شاذة غريبة فهي متروكة، فوجودها كعدمها. وأما قولهم لا نعلم قدر القلتين فالمراد قلال هجر كما راه ابن جريج، وقلال هجر كانت معروفة عندهم مشهورة، ويدل عليه حديث أبي ذر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم عن ليلة الإسراء فقال ثم رفعت لي سدرة منتهى فإذا نفقها مثل قلال هجر وإذا ورقها مثل آذان الفيلة، فعلم بهذا أن القلال معلومة عندهم مشهورة، وكيف يظن أنه صلى الله عليه وسلم يحد لهم أن يمثل لهم بما لا يعلمونه ولا يهتدون إليه، فإن قالوا روي 40 قلة وروي 40 غربا وهذا يخالف حديث القلتين، فالجواب أن هذا لا يصح. كلام الإمام النووي كلام منضبط ويوضح المسألة توضيح كبير، أولا بيّن أن ترك الإمام أبو جعفر هذه الرواية غير صحيح، والرواية ثابتة صحيحة حديث القلتين وصححه الشيخ الألباني أيضا، وعند ذلك الحديث صحيح، والصحيح أن الحديث روي إذا بلغ الماء قلتين، وهذه الرواية الصحيحة.
ولما صعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى شبه لهم صلى الله عليه وسلم نبقها، فقال إذا نبقها كقلال هجر، فشبه لهم هذا النبق بشيء يعرفونه، ولو كان هذا الشيء لا يعرفونه ما شبهه صلى الله عليه وسلم به، فقال إذا نبقها كقلال هجر. فقلال هجر كانت معروفة كما قال الإمام الخطابي، كانت معروفة ومشهورة عند العرب قلال هجر، وكانوا يذكرونها في الأشعار. إذن كانوا يعرفون قلال هجر وكانت معروفة عندهم، وهذا هو الذي قاله الخطابي، قال قلال هجر مشهورة، مشهورة الصنعة، معلومة المقدار، لا تختلف كما لا تختلف المكائل والصيعان. قال والقرب المنسوبة إلى البلدان المحدودة على مثال واحد، وهي أكبر ما يكون من القلال. إذن القلال مشهورة ومعروفة وهي قلال هجر. إذن فالصحيح الأخذ بها، وإن كانت هناك بعض الروايات عن بعض الصحابة وعن غيرهم أنهم حدوا ذلك بحد آخر، وذكر هناك تقييد آخر لهذا الحديث، ولكن هذا أشهر ما فيه مع طول الكلام على هذا الحديث، ومنهم من يتكلم فيه بإطالة كثيرة، فأنا أختصر ما قاله أهل العلم في هذه المسألة. قال ابن قدامة رحمه الله القلة هي الجرة، الجرة سميت قلة لأنها تقل بالأيدي أي تحمل، ومنه قوله تعالى حتى إذا أقلت سحابا ثقالا، ويقع هذا الاسم على الكبير والصغير، والمراد بها هنا قلتان من قلال هجر، وهي خمس قرب، كل قربة 100 رطل بالعراقي، فتكون القلتان 500 رطل بالعراقي، وهذا ظهر المذهب عند أصحابنا وهو مذهب الشافعي، لأنه روي عن ابن جريش أنه قال رأيت قلال هجر، القلة 9 قربتين أو قربتين وشيئا، فالاحتياط أن يجعل قربتين ونصف. الصحيح أن التقدير تقريبي، أن التقدير تقريبي، يعني الخمس قرب المذكورة أقدم من نقل عنه أنه قدرها ابن جريج، فقال إنها 9 قربتين أو قربتين وشيئا، يعني يقول تقريبا قربتين أو قربتين وشيئا، فقال تكون قربتين ونصف فجعلوها 5 قرب. ومن هنا الصحيح أن هذا يكون ظنا وليس يكون تقديرا ثابتا، وإنما يكون ظنا. قال ابن المنذر من الشافعية وإسماعيل من المالكية عن مقدار القلتين أنه أمر مبني على ظن بعض الرواة، والظن ليس بواجب قبوله. إذن إذا تكلمنا في النهاية أن القربتين قد تصل إلى 200 رتل 216 رتل 270 رتل أكبر حد مثلا قدرة، كل هذا على التقدير ليس على القطع. القطع أن يكون شيء لا يزاد ولا ينقص، قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة، فمقطوع هنا بحد إن هو الزكاة تبدأ بال40 فلا تكون 39 مثلا، لكن هنا بالنسبة لهذه المسألة إذا تكلمنا عن 200 رتل أو 200 ويزيد أو 250 أو 270 فكل هذا فعلا مبني على الظن، لأن التقدير كان ظنا، لكن هو في هذا الحد تقريبا، يعني تقريبا ما يقارب 200 رتل، والشيخ الإسلام كما سيأتي قدر ذلك ب93 صاعا وشيء من الصاع، 93 صاعا وشيء من الصاع، فهذا تقريبا عنده مقدار القلتين، فتجد أن هناك كل العالم قدرها بتقدير، ولكن كل هذا متقارب بين 200 إلى 270 رتل تقريبا إذا وصلنا إلى هذا الحد. نحن سنذكر بعض الأحكام المتعلقة بهذه المسألة، وقبل أن أذكرها أقول كل هذا مبني على أن الماء إذا بلغ هذا القدر ووقعت فيه نجاسة ولم يتغير، أو كان دون القلتين ولم يتغير، مبني على الخلاف أنه الآن يكون نجسا، وهو القول المذكور عند الحنابلة وعند الشافعية وعند غيره. لكن إذا قلنا بقول المالكية وإذا قلنا بقول جماهير العلماء فتجد هذه المسائل لن تكون لها ذكر الآن، لأن هذه المسائل لن تذكر، بمعنى أن الماء إذا كان فيه نجاسة وكان الماء كله يقارب القلتين أو يزيد عن القلتين كما سأذكر بعض المسائل الآن، ما حكم الماء المتبقي من النجاسة إذا كان دون أو فوق أو أقدر من القلتين، وإذا كان الماء نحتاج إلى تطهيره كيف نطهره إذا كان دون القلتين وفوق القلتين ووفق القلتين، كل هذا مبني على هذه المسائل، لكن نذكرها للعلم، وإن كان الرايح فيها ما ذكرناه أنها لا تتغير ولا يحكم بنجاستها إلا إذا كان هذا الماء قد تغير بنجاسة، وإما إذا لم يتغير فيكون الماء في ذلك طهورا. والراجح في ذلك هذا المذهب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد قال أريق على بومه سجلا من ماء، ولم يقل أريق على بوله قلتين من ماء. فلو كان يحتاج لابد أن يكون النجاسة إذا خالطتها المياه، فيكون في هذه الحالة كل الذي وقع على هذا البول أيضا نجس، لأن السجل قدر من الماء قليل. فإذا لو قلنا بهذا فلابد أن يقع على الماء أكثر من القلتين، على البول أكثر من القلتين. ولكن قال صلى الله عليه وسلم أريق على بوله سجلا من ماء صلى الله عليه وسلم، فعند ذلك نقول أنه لم يذكر القلتين. هنا تكلم في هذه المسألة الشافعية، فقالوا هناك فرق بين مرور الماء على النجاسة ومرور النجاسة على الماء، ذكروا ذلك في كتبهم ونقله النووي وغيره، فذكروا هذه المسألة. فقالوا إذا وقع في الماء الطاهر أو الطهور نجاسة فيختلف عن وقوع الماء على النجاسة، فقالوا إذا وقع الماء على النجاسة فلا نحتاج إلى القلتين لأجل حديث الأعراب، وإذا وقع في الماء نجاسة تكلموا عليه لأجل حديث القلتين. واصح أن هذا الحديث يدل على أن الماء إذا كوثر بما أقل من القلتين ولم تبق للنجاسة أي أثر فيكون الجميع طهورا، وهذه من فوائد هذا الحديث أن لو وجدت نجاسة فإننا نكاثرها حتى لا يبقى للنجاسة أثر في هذه الحالة إذا كان للنجاسة سرايا. سرايا يعني تميع مع الماء، يعني تختلط مع الماء. أما إذا كانت لها جرم هي شيء كالعذرة، جرم شيء متجمد شيء حسي يرى. أما إذا كان للنجاسة لها سرايا فالدم له سرايا في الماء والبول له سرايا في الماء، هذه الأشياء إذا وضعت الماء اختلطت بالماء وصارت شيئا واحدا هذا ما يقصد أنها لها سرايا. وأما إذا كانت هذا الشيء جامد وإن له جرم فلا بد أن هذا الشيء أن يخرج من الماء أو يكاثر بحيث يكون ما حوله لا أثر له فيه، لا يظهر فيه أثر النجاسة. أما إذا كان هذا الشيء له سرايا فإننا نكاثر حتى لا يبقى للنجاسة أي أثر، سواء كان على الأرض أو كان على مكان الماء أو كان هذا الشيء في المياه وما شابه ذلك. أما لو كاثرنا وبقي للنجاسة رائحة أو لون أو طعم تبقى النجاسة موجودة حتى نكاثر ونكاثر حتى تنتهي أثر النجاسة الآن، فلا بد من ذلك. ولذلك لو أن هناك على سبيل المثال غلام صغير بال على قطعة قماش أو بال على شيء، أن صلى الله عليه وسلم بال الطفل على حجره صلى الله عليه وسلم دعا بماء فأتبعه إياه، والأحاديث كلها وأكثرها في الصحيحين من رواية أم محصن أنها أتت بابن لها صغير للنبي صلى الله عليه وسلم يحنكه فبال على حجره صلى الله عليه وسلم فدعا بماء فأتبعه إياه صلى الله عليه وسلم. وتأتي المسألة بعد ذلك هل يغسل أم يرش، والمسألة فيها ثلاثة أقوال تذكر في بابها إن شاء الله. لكن لو أن هذا كان بول كثير وترك على سجادة مثلا فنحتاج أن نكافره بالماء أو أنه يطهر بشيء حتى لا يرى، حتى لو كفرناه بشيء مائع كالخل مثلا. أما لو قال قائل بعض الناس يأخذ هذا الشيء ويضعه في الشمس، نقول نرجع للمسألة التي فيها خلاف عند العلماء، هل استحالة الاستحالة مطهرة أم غير مطهرة؟ بمعنى الاستحالة أن تتحول النجاسة من شيء إلى شيء آخر. نضرب مثال، لو أن هناك جرم من النجاسة وقعت عليها النار فتفحمت وصارت رمادا، هذا معنى أنها تحولت، أو أن هناك خمر فصارت خلا، هذا يسموه استحالة لأنها تحولت من حال إلى حال. فإذا تغيرت الخمر إلى الخل تسمى قد استحالت، وإذا كانت هذه العذرة احترقت بالنار فصارت رمادا تكون قد استحالت. هناك خلاف عن هذه الاستحالة. أنا أضرب المثال على بيان ما يوقع على الأرض من بول ثم بعض الناس يضع هذا الشيء في الشمس، هل يطهر أم لا؟ كما ينام عليه الأطفال وما شابه ذلك، هل يطهر أم لا؟ فنقول هذا الشيء الموجود إذا تغير بالشمس تماما فلم يبقى لهذه النجاسة أي أثر، طهر على مذهب أبي حنيفة أن الاستحالة مطهرة، وعلى مذهب شيخ الإسلام وهو أحد الروايتين عن أحمد وهو الراجح في هذه المسألة أن الاستحالة مطهرة. القول الثاني أن الاستحالة غير مطهرة، فعند ذلك لا بد أن تغسل النجاسة ولا ينبغي أن تضع في الشمس، فلا بد من غسلها وتطهيرها بالماء، فعند ذلك المسألة فيها خلاف. الراجح أن الاستحالة مطهرة، لكن لو وضع الإنسان هذا الشيء في الشمس ثم أخذه بعد ذلك فبقي للنجاسة أثر كاصفرار أو إحمرار أو بقي لها رائحة، فنقول أن هذا المكان الآن ما زال نجسا ولم يطهر بذلك على المذهبين. فلابد إما أن يطهر بالشمس فلا يبقى له لا أثر ولا طعم ولا لون ولا ريح ولا شيء، وعند ذلك يكون قد طهر على قول من يقول الاستحالة مطهرة. وأما على قول الثاني لابد من غسله بالماء، وأما أنه يبقى له أثر فلا يطهر على المذهب الأول ولا على المذهب الثاني. نرجع إلى المسألة عندنا ونقول إن مقدار القلتين مقدر تقريبا، فعند ذلك اتفق العلماء على أنه شيء تقريبي كما تقدم الكلام قبل ذلك الآن. ولكن نرجع، القلتان قدرتا بمقادير كثيرة، فأنا أذكر كلام بعض العلماء في ذلك، فمنهم من حده بالرطل العراقي ثم حوله إلى المصري، فعند ذلك يبلغ تقريبا ما يبلغ إلى 200 أو 216 أو 270 رطل في ذلك، ومنهم من حد ذلك بأقل وبأكثر، وهذا الكلام منقول بالتحويل وبالتقدير من الرطل العراقي، لأنه 500 رطل بالعراقي، والبعض جال كما نقل النووي أنهم 600 رطل بالعراقي، ونقل 700 رطل بالعراقي، أشهر الروايات 500 رطل بالعراقي، فعند تحويل الرطل بالعراقي إلى المصري فيكون تقريبا ما ذكرناه، وهو ما يبلغ 112 أو ما يبلغ 200 أو 216 أو 270 على التقدير في ذلك. والشيخ الإسلام نقل أنه كما نقل 93 صاعا وثلاثة أرباع الصاع، أنه هذا مقدار القلتين، فيكون كما ذكرنا هذا القدر تقريبا. هنا تأتي بعض المسائل التي تخرجت على هذا الباب، وهو باب حديث القلتين. نقول من هذه المسائل، نقول حكم الماء الجاري إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغير. عند الماء إما يكون جاريا وإما أن يكون راكدا، وسنذكر إذا كان الماء راكد. الماء الذي يجري، لو كان هناك ماء يجري كم يجري في مكان ضيق أو في مكان كبير، المهم أن الماء يجري، لأن الماء الذي يجري يختلف عن الماء الراكد، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري. أما الماء الذي يجري فحكمه يختلف، لكن أتكلم عن ماء يجري كثير، لا يكون ماء قليل جدا جدا إلى حد قليل، لكن ماء يجري ربما في مثلا في مصارف أو في ترع أو ما شابه ذلك. قال ابن قدامة عن هذه المسألة، حكم الماء الذي يجري إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره، يعني وقعت النجاسة في الماء الجاري ولم يتغير، قال فعلى هذا لا يتنجس الجاري إلا بتغيره، لأن الأصل الطهارة، ولا نعلم في تنجيسه نصا ولا إجماعا، فيبقى على أصل الطهارة، ولن يدخل في عموم قوله الماء طهور لا ينجسه شيء، والحديث صحيح. قال شيخ الإسلام، قد تنازع العلماء في الماء الجاري على قولين، أحدهما لا ينجس إلا بالتغير، تنازع العلماء في الماء الجاري على قولين، أحدهما لا ينجس إلا بالتغير، مذهب أبي حنيفة، قال مع تشديده في الماء الدائم، وهو أيضا مذهب مالك، والقول القديم للشافعي، وهو أنص الروايتين عن أحمد واختيار محقق أصحابه، وهذا أرجح الأقوال أنه لا يحكم بالنجاسة إلا إذا تغير. قال وقول الآخر للشافعي وهي الرواية الأخرى عن أحمد أنه كالدائم فتعتبر الجرية، الجرية يعني أن إذا وجدت في هذا الماء الجاري مجموعة من المياه أو قدر معين من المياه فيه نجاسة فجريها في وسط الماء سيبنون عليه أحكام وتفصيلات. وقبل أن أذكر ذلك ونتكلم عن تفصيل الجرية والجرية التي تجري في البحر وتكون نجسة، هل تؤثر في غيرها، وحكم الماء الذي أمامها والماء الذي قبلها وما فوقها وما تحتها وما عن جانبي الماء، كل هذا التفصيل نقول الراجح فيه أن الماء يكون في هذه الحالة طهور. لكن سنتكلم عن الماء إذا كان يجري وفي وسطه نجاسة، هذه النجاسة الموجودة فيه وما حولها مما تغير يكون نجسا على الصحيح، يعني النجاسة الموجودة داخل المياه، هذه النجاسة وما حولها إذا تغير يكون نجسا. وسويت يأتي الكلام حالا عن هذا الماء إذا كان فيه نجاسة وراكد فيما دون القلتين أو أكثر من القلتين. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، إذا وقع في الماء نجاسة فتغير البعض دون البعض، لو عندي ماء وقع فيه نجاسة تغير البعض دون البعض، هب إني عندي مثلا ماء في مكان كبير وقعت نجاسة في هذا الماء، فقلت أن هذا الجانب صار فيه تغير بأثر النجاسة، لو أقع دم أو ميتة أو ما شابه ذلك فتغير شيء من الماء في هذا الجانب، والجانب الآخر على أصله لم يحدث فيه تغير، هذه قصد العلماء بهذه المسألة. وتأتي لو أن يسعى عندهم مكان ضيق فيه مياه كثير ولكن وقعت ميتة في طرفه فالطرف الآخر ليس فيه تأثر، هل كل الماء نجس أم كله طاهر أم ماذا؟ قال الإمام النووي: قال حاصله أن الماء إذا تغير بعضه بالنجاسة ففيه وجهان، أحدهما قطع به المصنف يقصد الإمام الشيرازي الكلام من المجموع مصاحب الشامل وذكره الرافعي، أنه أن ظاهر المذهب أنه ينجس، أن الماء كله ينجس الجميع سواء كان نازل لم يتغير قلتين أو أكثر. والثاني وهو الصحيح الجاري على القواعد أن المتغير كنجاسة جامدة فإن كان الباقي قدر قلتين فطهر وإلا نجس. نتخيل المسألة إزاي؟ لو أن الماء في مكان ووقعت فيه نجاسة في جنب، سنرى أن هناك ما تغير وأن هناك ما لم يتغير، سنترك ما تغير وننظر إلى ما لم يتغير. إذا كان الذي لم يتغير فوق قلتين يقول أن هذا الماء طاهر. لماذا؟ لأن الماء إذا بلغ قلتين لم يحمل خبث. نتذكر أن كل هذا تفريع على المسألة أنها متفرعة من أن الماء إذا بلغ قلتين ووقعت فيه نجاسة، إذا كان دون القلتين وقعت فيه نجاسة ولم يتغير، كل هذا مبني على هذه المسألة. فعند ذلك هم يتكلمون عن ذلك، وذلك سيختلف في هذه المسألة التي أذكرها الآن، أن هناك ما تغير وهناك ما لم يتغير، وهو يقول لم يتغير ولكن ينظر، إذا كان دون القلتين يقول الجميع نجس، لأن هذا نجس بالتغير وهذا نجس بالمجاورة، لأنه ما دون قلتين خالطت نجاسة، وإن لم يتغير ينجس على المذهب الذي يرجحه هنا النووي ويرجحه ابن قدامة في المغني ويرجحه المذهب الشافعي والحنابلة في ذلك. لكن لو قلنا بالمذهب الأول الذي هو يعني الراجح أننا سننظر إلى هذا الماء الذي لم يتغير قليل وكثير، طالما أنه ماء لم يتغير يكون هذا الماء طهور. هذه الفرق بين المسألتين. فنرجع لكلام الإمام النووي أنه يقول فيها قولان أن الجميع نجس. قول الثاني أنه ينظر إلى الذي لم يتغير، إذا كان هذا الماء أكثر من القلتين فيكون هذا الماء الآن طهور، وهذا الماء الذي تغير يترك، وإن كان الماء مختلط بعضه ببعض، لأن الماء قد يختلط بعضه ببعض والنجاسة في جانب ولا توجد في الجانب الثاني. قال ابن قدامة رحمه الله: إذا كان الماء كثيرا فوقع في جانب منه نجاسة، الماء كثيرا وقع في جانب منه نجاسة فتغير بها، نظر فيما لم يتغير، يعني قال اترك الذي تغير وانظر فيما لم يتغير، فإن نقص عن القلتين فالجميع نجس، لأن هذا هو المذهب عندهم أن الجميع نجس وإن لم يتغير. قال: لأن المتغير نجس بالتغير، هذا بالإجماع نجس، المتغير بالإجماع نجس. تعالوا بنا إلى الذي لم يتغير. قال: والباقي تنجس بملاقاته، على أساس إن يعني عندنا الماء إذا وقع فيه نجاسة ولم تغيره وكان دون القلتين ينجس. قال: والباقي تنجس بملاقاته، وإن زاد عن القلتين فهو طاهر. يبقى إذا كان المتبقي أكثر من القلتين فهذا الماء طاهر، وإن كان مقارب ومتصل بالماء النجس، لأن الذي لم يتغير أكثر من القلتين. هذا يطابق كلام الإمام النووي في المذهب الذي رجحه الآن، لأنه حكى أن هذا هو الراجح. وقال ابن عقيل: وبعض الشافعية يكون نجسا، بعض الشافعية حكاه النووي الآن، وإن كسرت وتباعدت أقطاره لأنه ماء راكد بعضه نجس فيكون نجسا. والذي رجحه ابن قدامة والذي رجحه الإمام النووي هو الراجح في المذهب، هو الراجح في المذهب أنه ينظر إذا كان أكثر من القلتين لينجس بذلك، وإن كان الراجح أنه لن يحكم بنجاسته إلا إذا كان أقل، إلا إذا تغير سواء قل أو كثر في ذلك. هذه هي المسألة التي نذكرها الآن. المسألة التي بعد ذلك: الماء إذا كان دون القلتين وقعت فيه نجاسة، هي متفرعة من المسألة التي أذكرها الآن. قال ابن قدامة: وأما ما دون القلتين إذا لاقته نجاسة فلم يتغير بها فالمشهور في المذهب أنه ينجس. وروى عن ابن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد وبه قال الشافعي وأسحاق وأبو عبيد، وروى عن أحمد رواية أخرى وهي الراجحة أن الماء لا ينجس إلا بالتغير قليله وكثيره، وروى مثل هذا عن حذيفة وعن أبي هريرة وابن عباس قالوا الماء لا ينجس بذلك، وروى ذلك عن سعيد بن مسيب والحسن وإكرمة وعطاء وجابر بن زيد وابن أبي ليلى ومالك والأوزعي والثوري ويحيى القطان وعبد الرحمن بن مهدي وابن المنذر، وهو قول للشافعي وقول شيخ الإسلام، قول ابن القيم، قول شيخ ابن عسيمين وهو الراجح. هذه المسألة ذكرتها الآن لأنها متعلقة بالمسألة السابقة. المسألة التي بعد ذلك: إذا كان الماء قلتين فقط وفيه نجاسة جامدة، يعني قلتين تماما وفيه نجاسة جامدة، ما الحكم في ذلك؟ قال الإمام النووي في هذه المسألة: إذا كان ماء قلتين فقط وفيه نجاسة جامدة ففي جواز استعماله وجهان، الأصح الجواز. يعني هل إذا كان لابد أن يزيل عن القلتين أم أن حكم القلتين حكم ما زال عن القلتين؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء قلتين، الماء الآن الماء فيه نجاسة وهو قد وصل إلى القلتين وفيه نجاسة جامدة. قال: والثاني لا يجوز. ثم قال النووي: هذا على أن الماء لم يتغير، يعني ماء قلتين وفيه نجاسة ولم يتغير، لكن لو تغير ينجس كما ذكرنا قبل ذلك، لكن هذا أنه فيه ميتة في جانب منها من القلتين والباقي لم يتغير، الصحيح جواز استخدام هذا الماء. هذه هي المسألة، وإن كان الماء النووي لهم كلام أكثر من هذا أنا أختصر. حكم الماء الزائد عن القلتين إذا وقعت فيه نجاسة، إذا المسألة التي مضت إذا كان الماء وفق القلتين، المسألة التي معنا الماء الزائد عن القلتين إذا وقعت فيه نجاسة. قال ابن قدامة: وأما الزائد عن القلتين إذا لم يتغير ولم تكن النجاسة بولا أو عذرا فلا يختلف المذهب في طهارته، وروى ذلك عن ابن عمر وسعيد بن جبير ومجاهد، وقول الشافعي وإسحاق وأبي عبيد وأبي ثوب، وقول من حكينا عنهم أن اليسير لا ينجس إلا بالتغير. حكى عن ابن عباس أنه قال: إذا كان الماء ذنوبين لم يحمل الخبث، وقال عكرمة: ذنوبا أو ذنوبين. وذهب أبو حنيفة وأصحابه لأن الكثير ينجس بالنجاسة إلا أن يبلغ حدا يبلغ على الظن أن النجاسة لا تصل إليه. وكما ذكرنا أن كلام أبو حنيفة في الماء فيه نوع من التشديد، كلام أبو حنيفة في الماء أنه يعني يقول الكثير ينجس إلا أن يبلغ الحد، والحد عنده كبير جدا جدا، ما حرك أحد طرفي لم يتحرك الطرف الآخر، يعني نحتاج إلى 20 قلة أو أكثر من 30 قلة حتى نتخيل هذه المسألة، أو كان 10 أصغر هو محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة، هذا كثير جدا. لكن نرجع إلى أن الحديث صحيح فيترك العمل بهذا القول لأنه لا دليل عليه، فنرجع للكلام أن الماء إذا زال عن القلتين فيه نجاسة. لكن انظر إلى كلام ابن قدامة قال: ولم تكن النجاسة بولا أو عظم، لأن البول له سواء في الماء. فنقول معنى الكلام أنه إذا كان بولا سيؤدي إلى التأثر في الماء وأن الماء سيظهر عليه النجاسة. إذا ظهر عليه النجاسة وكان للإجماع وأنه نجس، إذا لم يظهر عليه النجاسة حتى وقعت فيه بول فإنه يكون أكثر من القلتين، يكون طهورا أيضا. الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة، نفس المسألة يسأل عنها شيخ الإسلام. قال شيخ الإسلام: سئل عن بئر كثير، وننقل كلام شيخ الإسلام في فتوتين لأن كلام له تأصيل وتقعيد، ويظهر منه الإنسان كيف يفهم وكيف يتعلم كيف يفتي أهل العلم في المسائل. قال الشيخ الإسلام: سئل عن بئر كثير، كثير الماء، وقع فيه كلب ومات وبقي حتى انهار جلده وشعره ولم يغير من الماء وصفا قط ولا طعم ولا لون رائحة. قد يقول قلبه مجرد أن هناك كلب وقع في الماء فانهار جلده وشعره، ويعني كأنه ذاب في الماء، فربما يحكم مباشرة أن الماء ينجس، كلب مات وانهار في هذا المكان، وربما قلنا فأر صغير. لكن قال شيخ الإسلام في هذه المسألة: الحمد لله هو طاهر عند جماهير العلماء كمالك والشافعي وأحمد. لماذا مسك قول أبي حنيفة؟ لأن أبي حنيفة قال الماء الكثير ينجس ولو كان كثيرا إلا أن يبلغ حد على الظن، لكن الماء يسأل عن بئر، فهذا البئر عندهم ليس بكبير، فيبقى أبو حنيفة قال في المسألة، لكنما على قول الأئمة الثلاثة، قال هو طاهر عند الأئمة الثلاثة إذا بلغ الماء قلتين. لكن إذا كان هذا الماء تخيل أنه دون قلتين وأيضا السؤال أنه لم يتغير، سنرجع للخلاف، نقول طاهر عند مالك نجس عند أحمد وعند الشافعي في أحد القولين عندهما، وفيه الخلاف الذي أكرره كثيرا، لكن أقول أنه على هذا المذهب أنه أكثر من القلتين عند الأئمة الثلاثة أن الماء لم يتغير مع أن الكلب مات فيه وأنه انهار جلده وتقطع إلى آخر ما ذكر في السؤال، أنه يكون طاهر كما قال شيخ الإسلام. قال: إذا بلغ قلتين وهما نحو القربتين فكيف إذا كان أكثر من ذلك؟ قال: وشعر الكلب في طهارته نزاع بين العلماء، فإنه طهر في مذهب مالك ونجس في مذهب الشافعي وعن أحمد رواية. وسيأتي بعد ذلك في حكم الأسقاط حكم الكلب والكلام عليه، كان فيه ثلاثة مذاهب: أن الكلب كله نجس وهو قول إمام الشافعي وإحدى روايتين عن أحمد، أو أن الكلب كله طاهر وقول إمام مالك أو أن لعابه فقط هو النجس، هو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن لعاب الكلب نجس، وهي الرواية الثانية عن الإمام أحمد في ذلك، وهو ما رجحه شيخ الإسلام أن النجاسة فقط خاصة بلعاب الكلب. فعند ذلك قال إن الحكم يبنى على شعر، لأن لو اغترف من المياه وخرج فيه شعر الكلب، إذا قلنا أن الشعر نجس يبقى هذا الماء المغترف فيه الآن شعر نجس، وإذا قلنا أن هذا الشعر الطاهر على الرايح في هذه المسألة فيكون حكم هذا الشعر الذي يخرج مع المياه يكون طاهرا الآن، لأن الشعر طاهر فليؤثر في الماء كما لو كان فيه خشب أو فيه ورق أو فيه شيء آخر. قال وشعر الكلب فيه في طهارته نزاع بين العلماء، فإنه طاهر في مذهب مالك ونجس في مذهب الشافعي عن أحمد الوهتان، فإذا لم يعلم أن في الدلو الصعد شيئا من شعره لم يحكم بنجاسته بلا ريب، يعني بلا خلاف عندهم، لكن لو طلع خرج فيه شعر يكون نجس في مذهب الشافعي ورواية عند الإمام أحمد، والرجح أن شعر الكلب طاهر. وسوف نأتي في الكلام عن الأسعار نتكلم عن حكم ثؤب الكلب وحكم الكلام بتفصيلات ستأتي إن شاء الله عز وجل. السؤال الثاني عن شيخ الإسلام، سؤال شيخ الإسلام عن بئر وقع فيه كلب أو خنزير أو جمل أو بقرة أو شاة ثم مات فيه. طبعا ستجد كلب، خنزير، جمل، بقرة، شاة، كل هذه الأشياء لو قلنا بعضها طاهر في حال الحياة وبعضها نجس، فإن العلماء اتفق على أن كل ما له نفس سائلة إذا مات ينجس بالموت، ولكن يستثنى من هذا ميتات البحر، ويستثنى من هذا الأدمي لأن الأدمي ميتاته طاهرة كما سيأتي، ويستثنى من هذا ميتات البحر، واستثنى الأدمي يستثنى منها. أما بالنسبة لمأكول اللحم وغير مأكول اللحم إذا كان له نفس سائلة فإنه إذا مات ينجس، ولكن سيأتي أيضا في الأسعار الخلاف هل كله نجس أم بعضه نجس، سنذكرها في بابها إن شاء الله عز وجل. فكل هذه الأشياء معنى الكلام أنها إذا ماتت تنجس، يعني البقرة إذا ماتت تكون نجس، كذلك الشاة، كذلك الحمار، كذلك لو قلنا مثلا الكلب، مع أن بعضه مأكول وبعضه غير مأكول لكن الجميع إذا مات ينجس بذلك. قال فمات في الماء وذهب شعره وجلده ولحمه وهو فوق القلتين فكيف يصنع به؟ السؤال قريب من السؤال الأول. قال فأجاب الحمد لله أي بئر وقع فيه شيء مما ذكر أو غير ذلك إن كان الماء لم يتغير بالنجاسة فهو طاهر، فإن كانت عين النجاسة باقية نزحت منه، يعني تتخيل أنه يبقى بعض جزء من الميت تنزح هذه البقايا من الماء، والماء لأنه كثير يكون الآن طاهر كما قال شيخ الإسلام، وألقيت وسائل الماء طاهر، وشعر الكلب والخنزير إذا بقي في الماء لم يضره ذلك في أصح القولين من الماء، لأن هذا ما يصحه شيخ الإسلام أن هذه الشعور وأن ظفر الميت وشعره وعظمه وقرنه وحوافره تكون طاهرة، وهذا ما رجع شيخ الإسلام، فيكون على هذا أن الصحيح أن هذه الأشياء طاهرة، فلو بقي في هذا الماء قرن الميت، حوافر الميت، بقي شعره، بقي عظمه، فعند ذلك يكون على ذلك الماء طاهر. لكن على الخلاف الثاني هو قول الشافعي أن كل هذا نجس، يكون هذه الأشياء نجسة في الماء إذا كان فوق القلتين ولم يتغير، يبقى يحتاج أن يخرج هذه الأشياء من المياه على مذهب الشافعي، والماء الآن طاهر، طاهر في هذا. وإذا كان هذا الماء على المذهب الثاني يكون أيضا طاهر، لأن هذه الأشياء المتبقية طاهرة في ذلك. قال في ذلك في صح قول العلماء فإنه طاهر في أحد أقوالهم وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وهذا القول أظهر في الدليل، فإن جميع الشعر والريش والوبر والصوف طاهر سواء كان على جلد ما يؤكل لحمه أو جلد ما لا يؤكل لحمه، كما ذكرنا الآن الخنزير والحمار، وكما ذكرنا بقى في الشاة والبقرة، فكل هذا إذا مات يكون كل الموجود على ما يؤكل وما لا يؤكل يكون أيضا طاهر، هذا ما رجحه شيخ الإسلام هو الرجح في هذه المسألة. قال على جلد ما يؤكل لحمه أو جلد ما لا يؤكل لحمه وسواء كان على حي أو ميت، هذا أظهر أقوال العلماء والكلام في ذلك واضح. قال وهو إحدى الروايتين عن أحمد، وأما إن كان الماء قد تغير بالنجاسة، لو تخيلنا أن الماء تغير كثير جدا وتغير لأنه ألقي فيه بقرة، فوجدنا الماء قد تغير طعمه لونه لأنها بقرة وتحللت وغيرت الماء. قال وأما إذا كان الماء قد تغير بالنجاسة فإنه ينزح منه حتى يطيب، وإن كان وإن لم يتغير الماء لم ينزح منه شيء، فإنه قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تتوضأ من بئر بضاعة، في إحدى الروايات يستقى لك أو تتوضأ من بئر بضاعة وهي بئر يلقى فيها الحيض والحمى الكلاب والنتن، فقال الماء طهور لا ينجسه شيء. ها هذا نتخيل النبي الرضاعة ده متغير بالنجاسة ومليء بالحيض وخرق الحيض ومليء بالميتات والجيف والقفارة، لا يتخيل أبدا. لكن قد تقع فيها خرقة، قد يقع فيها ورق، قد يقع فيها بعض الشيء من نور الناس، وهي بئر تخرج الماء من باطنها، فعند ذلك نقول أن الناس يستقون منها والماء يتغير. لكن السؤال ربما وقع فيها شيء، فقال سلم قاعدة الماء طهور لا ينجسه شيء. طيب الحديث له زيادة ضعيفة إلا ما غلب على طعم أو لون أو ريح، هذه الزيادة اتفق العلماء على ضعيفها، كل أهل العلم المتقدمين المتأخرين قالوا بضعفها، ومع ذلك قام الإجماع على أن الماء إذا تغير ينجس. إذن هنا نقول معنى كلام النبي الماء طهور لا ينجسه شيء، أي أن هذا الماء طهور ما لم توجد فيه نجاسة قاطعة، أن هذا الماء متغير بالنجاسة فيكون نجسا، وهذا لا خلاف فيه. قال ابن خدامة قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن الماء الكثير مثل الرجل من البحر ونحوه إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لونا أو طعما أو ريحا أنه بحاله يتطهر منه. يبقى إذا كان هناك فرع من البحر كده ماء خارج من البحر أو ما شبه ذلك، وأن هذا الماء كثير فوقعت فيه نجاسة فلم تغيره، أن هذا الماء بحاله على أنه ماء طاهر. وبذلك نفهم الأقسام وكل صورة من صور الماء إذا وقع فيه ماء، وكان هذا الماء قد وقع في الماء إذا كان كثيرا أو قليلا، والأحكام في ذلك. نقول سؤال ذكره الإمام قدامة، وهو المسألة أيضا فيها خلاف، هل يعفى عن يسير النجاسات إذا وقع في الماء أم لا يعفى؟ بمعنى هل لو أنه على الخلاف عنده عندي ماء كثير وقعت فيه نقطة بول صغيرة جدا، شيء يعني قليل نادر، هل هذا أيضا يؤثر في الماء أم لا يؤثر؟ وهل يعفى عن هذا الشيء أو لا؟ هذه المسألة أولا مبنية عن العفو عن النجاسات، فهذا باب كبير عند العلماء، ولعل نذكر في باب آخر الخلاف عند العلماء في هذا القسم، وسوف أذكره بعد ذلك في باب النجاسة. وهناك خلاف عند العلماء فيما يعفى عن يسير وما لا يعفى عن يسير، وهناك في كل مذهب قواعد للعفو عن يسير النجاسة، وهناك في هذا الباب يعني كلام مستطرد وكثير وطويل، بس لكن فيه فوائد كثيرة جدا لأهل العلم في ذلك. قال ابن قدامة هنا في هذه المسألة على مذهبهم على مذهب الحنابلة: ولا فرق بين يسير النجاسة وكثيره، سواء كان اليسير مما يدركه الطرف أو لا يدركه من جميع النجاسات، يعني سواء كانت النجاسة اليسيرة يدركها الطرف، يدرك الطرف هذه النجاسة ويراها أو لا يدركها، فعند ذلك كأن تكون لم ترى ولم تظهر، فيقول لا فرق بين القليل والكثير إذا وقعت في النجاسة في الماء أنه يؤثر فيه، سواء إذا كان فوق الكلتين أو دون الكلتين، والتفريق في ذلك. قال: إلا أن ما يعفى عن يسيره في الثوب كالدم ونحوه حكم الماء المتنجس به، حكمه في العفو عن يسيره، وكل نجاسة ينجس بها الماء يصير حكمه، لأن نجاسة الماء ناشئة عن نجاسة الواقع وفرع عليه، والفرع يثبت له حكم أصله. وقيل عن الشافعي: إن ما لا يدرك الطرف نجاسة معفو عنه المشقة اللاحقة، ونص في موضع على أن الذباب إذا وقع على خلاء رقيق أو بول ثم وقع على الثوب غسل موضعه ونجاسة الذباب مما لا يدركها الطرف. وهذا سنذكر إن شاء الله بتفصيل أكثر في باب النجاسات، لأن الذباب إذا وقع على نجاسة رقيقة يعني على نجاسة زائبة، يعني على عضرة زائبة، ما إذا وقف عليها تعلق بأقدام ذباب شيء من النجاسة، بخلاف الجامدة لن يتعلق عليها شيء، لأن الجامدة يعني وقع على ميتة، فلو وقف على الميتة وطار مش لن يحمل بأقدامه شيء لأنها جامدة، ونقول بنجاسة أو عضرة جامدة، عضرة جامدة، العضرة إذا تيبست تكون نجسة، لا يقول أحد بطهارته حتى صارت مهما صارت يابسة. لكن الخلاف إذا احترق وصارت رمادا فيها الخلاف، أما إذا كانت يابسة وهي يابسة الآن نجس لا تطهر أبدا، توقف عليها الذباب وطار فإنه لا يحمل شيء، بخلاف أن تكون عذرة ما زالت يعني فيها رخوة فعند ذلك يحمل منها الذباب. هذا معنى الكلام أنها إذا طارت وقفت على الثوب. أنا لا أتكلم على مسألة وقوف الذباب على الثوب، إنما أتكلم على وقوع النجاسة اليسيرة في الماء، فمنهم من يخفف فيها ويقول اليسير يعفى عنه، ومنهم من يقول يعفى عن اليسير والقليل كما نقل ابن قدامة هنا. المسألة معنى ذلك حكم الماء إذا وقعت فيه ما لا نفس له سائلة وماتت كالذباب وغيره، سنعرف بعد ذلك أن الحيوان قسمان، قسم له نفس سائلة وقسم له ليس له نفس سائلة. يقصد بالنفس الدم، يعني قسم إذا مات أو ذبح أو قطع منه شيء سال منه دم يسمى له نفس سائلة، كالفأر مثلا، كالقط، كأي حيوان مأكول، كأي حيوانات إذا قتلت خرج منها دم. قسم آخر إذا مات أو قطع لا يخرج منه دم، كالذباب، لو قتلنا الذباب لا يخرج منه دم، النمل لو قتلناه لا يخرج منه دم، الصرصال لو قتلناه لا يخرج منه دم، الديدان لو قتلناه لا يخرج منه دم. تفرق العلماء بين القسمين. سنتكلم عن قسم الماء الذي ليست له نفس سائلة، أي كالديدان، كالذباب، كالصرصار، كالخنفساء، هذه الأشياء. أولا اختلف العلماء في هذه الأشياء هل هي طاهرة أم لا. الراجح أنها طاهرة، وإن كان الشافعي يقول بنجاستها، ولكن الراجح أنها طاهرة، اللي هي الخنفساء مثلا أو الديدان أو هذه الأشياء. لكن هناك فرق بين ما تولد من النجاسات وما تولد من الطاهرات، كأن يكون هناك كما قال ابن قدامة وضرب مثلا كصرصار الحش، فصرصار الحش نجس وديدان الحش نجسة التي تنشأ في الخلاء وفي أماكن النجاسات، لكن الديدان التي تنشأ في الطعام وتنشأ مثلا في أماكن الطعام في وسط الطعام تكون طاهرة. هناك فرق بين هذا الدود وهذا الدود. هذا الذي نشأ في الطعام ويوجد في بعض الأطعمة طاهر، ولو أكل مع الطعام جائز، بخلاف الذي نشأ في النجاسات فهو نجس. لكن يتكلم على ما هو طاهر الآن، لو وقع في الماء هل يكون الماء طاهرا أم نجسا إذا تغير. قال ابن قدامة وكل ما ليس له دم سائل من الحيوان البري أو حيوان البحر، منه العلق والديدان والسرطان ومثل هذه الأشياء، لا يتنجس بالموت. يبقى إذا مات هذا الشيء أصلا لا ينجس بالموت. طبعا مبنى ذلك على حديث الذباب، إذا سقط الذباب في إناء أحدكم فليغمسه ثم ليطرحه فإن في أحد جناحيه دم في الآخر دواء، على أساس أن الذباب الآن لو كان ينجس بالموت ما أمر النبي بغمسه، يعني كيف يكون نجس وأنا أغمسه في الماء وبعد ذلك أشرب الماء؟ لا، لكن غمسه يدل على أنه حتى لو مات في الإناء وغمس ويطرح في أحد جناحيه دواء في الآخر دواء أن هذا الذباب بعد موته يكون طاهر. هون طاهر، ومن هنا قاس العلماء كل ما ليس له نفس سائلة على الذباب، لكن ليس هذا اتفاقا، هذا أيضا فيه خلاف عند العلماء، فنازع في ذلك ابن دقيق العيد فقال إن هذا يبنى على ما يكثر وقوعه في الإناء كالذباب، وأما ما يكثر وقوعه فيؤثر في الماء، فالمسألة فيها خلاف، لكن هذا الراجح أنه لا يؤثر في الماء، لأنه الصحيح قياس كل ما ليس له سائلة على الذباب إذا كان طاهرا، خلاف ما نشأ من النجاسة. قال ابن قدامة ولا يتنجس الماء إذا مات فيه، في قول عامة الفقهاء. قال ابن المنذر لا أعلم في ذلك خلافا إلا ما كان من أحد قولي الشافعي، قال فيها قولان، أحدهما ينجس قليل الماء، قال أصحابه قال ذلك بعض أصحابه، وهو القياس الثاني لا ينجس وهو الأصلح للناس، فأما الحيوان في نفسه فهو نجس عنده قولا واحدا، لأنه حيوان لا يؤكل لا لحرمته فينجس بالموت كالبغل والحمار. إذن هذه المسألة أنا ذكرتها لماذا؟ عندي ما وقع فيه ذباب كثير وتراكم وقع فمات، فلما أخذنا هذا الذباب وألقيناه إذا بتغير للماء يسير، هل هذا الماء الآن نجس أم طاهر؟ ما حكمه في ذلك؟ هذا الماء الآن طاهر. طب هل تغير؟ نعم تغير. طب لماذا لا نقول بأنه هذا الماء نجس؟ لأنه تغير بشيء طاهر، فالذباب طاهر، كما لو تغير بخشب، كما لو تغير بوضع ورق فيه، كما لو تغير بوضع فيه عود من الكافور أو شيء آخر فتغير، فإن التغير بطاهر كما تقدم معنا، إذا تغير بطاهر لم يؤثر في طعمه ولا لونه ولا ريحه، لكن تغير التغير يسير جدا، هذا الماء باقي على أصله وهو الآن طاهر. قال الإمام النووي فإذا مات ما لا نفس له سائلة في دون القلتين من الماء، لأن الإمام الشافعي له تفصيل بقى في الكثير والقليل، فهل ينجس فيه قولان مشهوران في كتب المذهب نص عليهما الشافعي في الأم والمختصر، وزع المسألة ذكر في الأم فيها قولين، قال إمام الحرمين وذكر صاحب التقرير قولا ثالثا مخرجا، هو أن ما يعم لا ينجسه كالذباب والبعوض ونحوها، وما لا يعم كالقنافس والعقارب والجعلان ينجس. يعني عايز يقول إن في قول ثالث إنه أول ينجس أو لا ينجس، قول الثالث إن ما يعم وقوعه في الماء ويكثر كثيرا له حكم الذباب، وأما ما لا يعم وقوعه في الماء ولا يكثر كالقنفساء والعقارب فحكمه يختلف الآن. وأرجح الأقوال في ذلك أن هذا الماء إذا وقع فيه أي شيء مما ذكرنا أنه ليس له نفس السائلة، وأن هذا الحيوان طاهر بخلاف أن يكون الحيوان الذي ليس له نفس السائلة نجس، لكن لو كان الطاهر وقع في الماء وكثر وطرير الماء فالماء متغير بشيء طاهر كما ذكر ذلك الإمام ابن قدامة، فيكون الماء الآن أيضا طاهر، وهو الراجح من كلام العلماء في ذلك أن الماء طاهر لو تغير بهذه الأشياء إذا كان الميت طاهر وليس نجس. ذلك في خلاف مثلا في الوزر، وزر اللي احنا بنسميه البريص، الناس في العوام يقول على البريص هذا اسمه الوزر، وهناك الوزر الكبير يسمى سم أبرص. هذا الوزر اختلف فيه هل هو من القسم الذي له نفس السائلة أو ليست له نفس السائلة، بمعنى مات هذا الوزر في الماء وتغير تغيرا من الوزر، إذا قلنا هذا الوزر ليس له نفس سائلة ويطهر بالموت يبقى هذا الماء تغير بشيء طاهر، إذا قلنا الوزر له نفس سائلة وينجس بالموت يبقى الماء الآن تنجس لأنه تغير بشيء نجس. ففي خلاف في الوزر، أو الوزر الكبير يسمى سام أبرص أيضا فيه خلاف هل هو له نفس سائلة أو ليست له نفس سائلة. قال ابن المنذر قال في الإشراف قال عوام أهل العلم لا يفسد الماء بموت الذباب والقنفساء، لا يفسد الماء بموت الذباب والقنفساء ونحوهما. قال ولعل فيه خلافا إلا أحد قولي الشافعي، وكذا قال ابن المنذر أيضا في كتاب الإجماع أجمع على أن الماء لا ينجس بذلك إلا أحد قولي الشافعي، وقد نقل الطبري وغيره عن يحيى ابن كثير أنه قال ينجس الماء بموت العقرفين، والصحيح أنه ما نقله الإمام ابن المنذر، وهذا هو الصحيح من كلام العلماء وهذا هو أقرب. قال الإمام النووي في الروضة روضة الطالبين قال وأما الميتة التي لا نفس لها سائلة كالذباب وغيره فهل تنجس الماء وغيره من المائعات إذا ماتت فيه؟ قال فيه قولان، الأظهر لا تنجسه ولو كثرت الميتة التي لا نفس لها سائلة فغيرت الماء أو المائع، وقلنا لا تنجسه من غير تغير فوجهان مشهوران، الأصح تنجسه لأنه تغير بالنجاسة والسنة لا تنجسه. إذن هذه الأقوال أنا ذكرتها وهو أن الماء لا يتغير وأن الماء في ذلك يكون طاهر لو وقعت في هذه الأشياء الطاهرة، إلا إذا كان خلاف كالوزر، إلا إذا كان هذا الحيوان نجس كصرصار الحش، الصرصار الذي يخرج من النجاسات ومات في الماء، هذا الصرصار الآن نجس فيحكم بذلك. لذلك العلماء يعني يذكرون مثلا مسألة وهو أن الهرة لو شربت من الإناء وسائلت في الأسقاط، أنا أذكر هذه المسألة لبيان ما ذكر، وهو أن الهرة إذا ماتت إذا 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 شربت من الإناء فإن سور الهرة طهر، وهو الصحيح مع أن سور الهرة فيه خلاف لكن الجمهور على أن سور الهرة طاهر. طيب تعالوا لقول الجمهور سور الهرة طاهر، لكن قالوا إذا أكلت الهرة من نجاسة ثم أتت إلى الإناء وشربت منه هل الإناء الآن ينجس الماء ده أم لا؟ شربت الإناء صغير في بعض المياه، طبعا لو شربت من الماء فوق الكلتين وكثير قلنا خلاص لا يتغير، لكن شربت الماء قليل على من يقول أن الماء القليل ما دون الكلتين ينجس بملاقة النجاسة فيه. الآن فم الهرة نجس ليه؟ لأنها أكلت شيء من النجاسة فما زالت النجاسة في فمها، فقالوا إن أكلت النجاسة وأتت إلى الماء مباشرة فشربت من الماء فالماء إذا كان دون القلتين ينجس على مذهب المقدامة أو الحنابلة والشافعية. قال وإذا غابت الهرة، غابت يعني مشت بعيد ثم أتت وشربت من الماء فإن الماء الآن لا ينجس، لأنه ربما لما مشت أكلت شيء آخر فصار الأمر فيه شك ولا يحكم بنجاسة الماء بالشك، وإنما يحكم بنجاسة الماء في ذلك باليقين لا بالشك في ذلك. هنا قال ابن قدامة عن موت ما لا نفس له سائلة في الماء، قال فإن غير الماء فحكم حكم الطاهرات، يعني الذباب وهذه الأشياء إذا وقع في الماء حكمها حكم الطاهرات التي تقع في الماء وتغيرها، إن كان مما يمكن التحرز منه كالجراد يتساقط في الماء ونحوه فهذا كورق الشجر. هذا شوف تبين ابن قدامة إن هذه الأشياء تماثل أوراق الأشجار، فهذا كورق الشجر المتناثر في الماء يعفى عنه، وإن كان مما يمكن التحرز منه كالذي يلقى في الماء قصدا فهو كالورق الذي يلقى في الماء، ولو طغى الماء بحياء مزكى من غير أن يصيب نجاسة. فقد نقل إسحاق بن منصور قال سيدنا أحمد عن شاة مسبوحة وقعت في ماء فتغير ريح الماء، قال لا بأس إنما ذلك إذا كان من نجاسة، لأن الشاة المسبوحة طاهرة ولما زكيت الآن صار طاهرة، لكن في خلاف في دم الذي يكون مسفوحا سيأتي بعد ذلك إن شاء الله. فهذه المسألة التي ذكرناها، أسأل الله عز وجل التيسير والتوفيق. أقول هذا، أستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم.